بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي أن مدرسة الحكمة المتعالية التي شاد أسسها صدر المتألهين الشيرازي اعتمدت في المقام الأول من البحث على الجمع بين القرآن والعرفان والبرهان، ثم بينا بأنه لو أردنا أن نعمل مقايسة داخلية بين هذه المناهج الثلاث والمنابع الثلاث التي شكلت أساس رؤيته الكونية، نجد أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه جعل القرآن محورا، وجعل البرهان والعرفان في خدمة القرآن، وأشرنا إلى سبب ذلك والدليل الذي أدى به إلى أن يقول ذلك، وهو أن القرآن هو المحور وأن البرهان والعرفان يدوران حيثما دار. لأننا بينا فيما سبق بأن القرآن من حيث الوجود مطلق، مرتبته الوجودية مرتبة الإطلاق، بخلاف استدلالات الحكيم ومكاشفات العارف فإنها في مرتبة وجودية مقيدة. ومن الواضح أن المطلق واجد لكل ما عند المقيد وزيادة. بقي عندنا تساؤل أخير في هذا البحث، وهو أنه ما هو المراد من مقولة الجمع بين القرآن والعرفان والبرهان؟ ماذا تعني هذه المقولة؟ لكي يتضح المطلب جيدا للإخوة، نحتاج أن نستذكر بعض المطالب من أبحاث نهاية الحكمة. الإخوة يتذكرون، نحن في نهاية الحكمة قلنا بأن الإنسان توجد عنده حركة جوهرية، طبعا لا يختص بالإنسان ولكن حديثنا مرتبط بالإنسان. قلنا هناك بأن الإنسان له حركة جوهرية، أي ذاته في حركة، وذاته ليست واقفة وإنما هي في حركة دائمة. هذه مقدمة، عليكم السلام ورحمة الله. المقدمة الثانية أننا قلنا أيضا في أبحاث نهاية الحكمة أن الإنسان إذا تعلم علما فإنه يمر بمراحل متعددة، تارة أن ذلك العلم يكون بالنسبة إليه حالا، وأخرى يكون ملكة، وثالثة يكون اتحادا، ورابعة يكون تحققا. وهذه هي نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم. لماذا يمكن أن كيف يمكن أن يكون ذلك؟ لما ثبت في المقدمة الأولى أن الإنسان في حركة، فإذا كان في حركة كلما أخذ علما هذا العلم يمكن أن يصل إلى مقام الاتحاد بين العلم والعالم. هذه همتين مقدمة أيضا تقدم الكلام عنها فيما سبق. مقدمة ثالثة أيضا لتوضيح المطلب نحتاج إليها، هو أننا عندما نرجع إلى الفصل الأخير في الإنسان نجد أن الفصل الأخير في الإنسان ليس هو مجموع الفصول والأجناس السابقة، ليس هكذا بنحو الكثرة، بنحو انضمت هذه الفصول والأجناس السابقة بعضها إلى بعض وشكلت الفصل الأخير. ليس الأمر هكذا. نحن عندما نأتي إلى الإنسان ونقول أنه جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، ونقول أن فصله الأخير هو الناطقية، مو معنى الناطقية هو أنه مجموع الجوهرية والجسمية والنمو والحركة وإلى غير ذلك، بل هو أي الناطقية بل هو موجود بسيط جامع لكل كمالات الفصول والأجناس السابقة وزيادة. فلهذا قلنا بأنه مسألة بسيط الحقيقة مسألة مشككة، ليست مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولكن كما في الوجود، الوجود ليس مختصا بالله سبحانه وتعالى، فكما أن الوجود يصدق على جميع الموجودات بنحو التشكيك، كذلك مسألة بسيط الحقيقة فإنه يصدق على جميع الموجودات أيضا بنحو التشكيك. فالفصل الأخير ليس هو مجموع الفصول السابقة والأجناس السابقة بنحو ينضم بعضها إلى بعض فيكون هناك جمع عددي للفصول والأجناس السابقة في الفصل الأخير، لا، الفصل الأخير سنخ وجود جامع لكل كمالات الفصول السابقة والأجناس السابقة، ولكن بحدودها أو لا بحدودها؟ ها؟ لا بحدودها، وإلا لو كانت بحدودها للزم أن يكون الجنس الأخير مركبا أو بسيطا. من الواضح أن الفصل الأخير بعد لا يمكن أن يكون بسيطا لو كانت الأجناس والفصول السابقة بحدودها موجودة في الفصل الأخير. هذا معناه أن الفصل الأخير يكون مجموع تلك الأجناس والفصول بنحو الكثرة، مع أنه ثبت في محله أن الصورة النوعية أن الفصل الأخير لكل نوع إنما هو موجود واحد أو وجود واحد بسيط واجد لكل كمالات الفصول والأجناس السابقة، لا بحدودها بل بحد جديد ووجود جديد وكمالات جديدة لا توجد في الفصول والأجناس السابقة. إذا اتضحت هذه المقدمة وهي أنه ما هو مرادنا من الفصل الأخير، الآن نأتي إلى الحكيم المتأله أو الحكيم الذي هو من أتباع مدرسة الحكمة المتعالية. نسأل عندما نقول أنه جامع بين العرفان والقرآن والبرهان، بناء على المقدمتين السابقتين، التفتوا جيدا، مقدمة الحركة الجوهرية ومقدمة اتحاد العالم والعلم، فالقرآن والبرهان والعرفان يشكلان الصورة النوعية لهذا الحكيم أو لا يشكلان الصورة النوعية له؟ تعتبر الفصل الأخير بعد لهذا الحكيم. طبعا متى تكون فصلا أخيرا؟ إذا حصل الاتحاد، وإلا إذا كان حالا أو ملكة بعد هذا ليس هو حكيم متأله، ليس هو فيلسوف بالمعنى بالحمل الشائع، وإنما نعم يعرف بعض اصطلاحات الفلسفة. وكم فرق بين الإنسان الذي يعرف الاصطلاح وقد ينساه وبين أن يكون ذلك العلم متحدا مع ذلك العالم. هسا الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن العرفان والقرآن والبرهان عندما توجد في الحكيم من الحكمة المتعالية هذه موجودة بنحو البساطة أو موجودة بنحو الكثرة؟ إن قلنا بأن هذه المعارف، معارف القرآن والبرهان والعرفان، موجودة بنحو الكثرة، هذا معناه أن حكيم الحكمة المتعالية هو مجموع هذه المعارف جمعا رياضيا، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه ليس المراد هنا الجمع الرياضي، هذا مضافا إلى أنه يلزم أن يكون وجود واحد له ثلاث فصول، وهو محال لأن الفصل الأخير يمكن أن يتعدد أو لا يمكن أن يتعدد. ذكرنا فيما سبق في نهاية الحكمة أن الفصل الأخير واحد ويستحيل أن يكون متعددان. إذن ما هو مرادنا أنه جمع بين القرآن والعرفان والبرهان؟ مرادنا أنه استطاع أن يصل إلى مقام هو جامع لكل هذه الكمالات وزيادة، ولكن بحدودها أو لا بحدودها بعد؟ لا بحدودها، وهذا مرادنا من مقولة الجمع بين البرهان والعرفان والقرآن. مقولة الجمع بينها ليس هو مجموع هذه المعارف، وإنما هضم هذه المعارف، تمازج هذه المعارف، والخروج بمعرفة واحدة، هذه المعرفة الواحدة البسيطة تكون جامعة لكل كمالات الذي يعرف القرآن، ولكل كمالات الذي يعرف البرهان، ولكل كمالات الذي يعرف الإرفان وزيادة. هذا هو مرادنا من مقولة الجمع. فلهذا الإنسان إلى أن يصل إلى مقام الحكيم المتألف بمعنى الحكمة المتعالية ومدرسة الحكمة المتعالية تحتاج إلى أشواط بعيدة، ويحتاج إلى جهد جبار ورياضات عالية وعلوم كثيرة حتى يصل الإنسان إلى هذا المقام الشريف. فلا يتبادر إلى ذهن بعضكم أن الإنسان إذا استطاع أن يحصل مجموع معارف القرآن والبرهان والمكاشفة فهو حكيم الحكمة المتعالية، هو الحكيم المتأله. لا، ليس الأمر كذلك. لكي يكون حكيما لا بد أن يكون متحققا بهذه المعارف. متحققا يعني ماذا؟ يعني متجاوز مرحلة الحال إلى الملكة، ومن الملكة إلى الاتحاد، ومن الاتحاد إلى التحقق، أن يكون فصله الأخير. هذا من قبيل الأعمال الصالحة التي يأتي بها الإنسان، قد يأتي بها وهي بنحو الأحوال، يأتي بها مرة ويتركها أخرى، وقد يأتي بها بنحو الملكات، في الأعم الأغلب لا يتركها ولكن قد يتخلف أو يختلف، وقد يتحد، وفوق الاتحاد ما هو؟ التحقق. ومن هنا إذا وصل الإنسان إلى مقام الحكمة المتعالية بالمعنى الآخر، عند ذلك بعد لا يختلف عنده البرهان عن القرآن والقرآن عن العرفان، فهذه جميعا تكون بعضها منسجمة مع بعض. وإذا وجدتم اختلاف وعدم انسجام، إذن هذا معناه إلى الآن لم يصل إلى مقام ماذا؟ مقام الهضم بين هذه المعارف، لأن هذه المعارف عندما نرجعها إلى حقيقتها نجد أنها تنشأ من حقيقة واحدة، يعني الكشف والعرف، الكشف والبرهان والقرآن، هذه جميعا ألسنة لبيان حقيقة واحدة من 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 الحقائق الموجودة في عالم التكوين. إذن عندما نقول بأنه جمع، ليس مرادنا مجموع هذه المعارف، وإنما مرادنا من جمع يعني أن يتحقق بهذا الوجود البسيط الجامع لكل تلك الكمالات وزيادة. وشنو سؤالكم الآن؟ ملي؟ احنا في المقام الأول دعنا نتكلم، هو قبل انتقلنا للمقام الثاني. يا مرحلة، ليش؟ ليش لا يمكن؟ المقام الأول يستفيد رؤية كونية وبعد ذلك يأتي إليك ليبينه لك، فستفترض أنت ما موجود وما عندك شغل بالمقام الثاني. المقام الثاني مقام إثبات، مقام الثبوت لنفسي. الآن يريد يعتقد، يريد يؤمن، يريد يأتي يوم القيامة وهذه بضاعته في الرؤية الكونية. هذه من أين يأخذها؟ يأخذها من البرهان والقرآن والعقل، وقحتها في المقام الأول مو بعد المقام. إذا كان الأمر كذلك، التفتوا جيدا للمطلب، إذا كان الأمر كذلك، الآن عندما نأتي إلى هذه المعارف، أي معارف؟ معارف القرآن والبرهان والعرفان. نسأل: وهل توجد معرفة أشرف وأفضل وأتقن من هذه المعارف؟ هل توجد معرفة أفضل بأفضل الوجود ها وأشرف وأتقن من معارف القرآن والبرهان والمكاشفة والعرفان، أو لا يوجد منها؟ لا توجد هناك معرفة أفضل. فإذا كانت هذه العلوم هي أفضل العلوم، فالعالم المتحقق بها هو أفضل العلماء وأشرف العلماء، لأنه صارت صورته النوعية بعد، صارت فصله الأخير. التفتوا جيدا، من أقول أشرف العلماء مو مقصودي بأنه من حفظ الاصطلاح يكون أشرف من ذاك الآخر الذي حمل، لا لا لا، دا أعبر. إذا صارت هذه العلوم، لا يتبادر الذين الآن أقول أن بمجرد عرفت الفلسفة فأنا أفضل من ذاك المتقي الذي عمل كذا وكذا ولكنه لا يعرف اصطلاحات الفلسفة، لا مو هذا مقصودي. إذا تحقق الحكيم بهذه المعارف، لأنه لابد أن يكون متحققا، لأنه من منابعه هو ماذا؟ هو المكاشفة، والمكاشفة لا تكون إلا من خلال السلوك العملي، إلا من خلال التقوى، إلا من خلال الرياضات الشرعية. فهذا القيد مو قيد أصلا احترازي، وإنما قيد ماذا؟ قيد توضيحي. هو أريد أقول بأن الحكيم الإنسان إذا تحقق بهذه المعارف وصارت هذه المعارف فصله الأخير، فحيث أن هذا العلم والمعارف المرتبطة بالقرآن والعرفان والبرهان أفضل العلوم أشرف العلوم، هاي الأفضلية ليس أفضلية اعتبارية وليست أفضلية عقلائية، وإنما أفضلية وجودية، فالمتحقق بمثل هذه المعرفة أيضا يكون أفضل العلماء وأشرف العلماء وسيد العلماء. لماذا؟ باعتبار أن قيمة كل امرئ ما يحسنه، وهذا يحسن القرآن والعرفان والبرهان، ومن الواضح أن القرآن والعرفان والبرهان أفضل العلوم جميعا، فقيمة المتحقق بها أيضا أكثر من أي قيمة أخرى. فلهذا تجد بأن هؤلاء عندما يأتون إلى الحكمة المتعالية يقولون أن أفضل مصداق وأوضح مصداق للحكيم بالحكمة المتعالية هو الإنسان الكامل والمعصوم، لأنه هو الذي يستطيع أن يبرهن على كل ما كوشف به، بخلاف الحكيم المتأله غير المعصوم فإنه يستطيع أن يبرهن ولكن لا بنحو الموجبة الكلية. لا يمكن أن يقال بأن مكاشفات المعصوم وما انتهى إليه المعصوم في المكاشفة ورؤية الحقائق على ما هي عليه هذا يجعله عاجزا عن إقامة البرهان في المقام الثاني من البحث، لا لا لا، يكون قادرا على إقامة البرهان. فلهذا هؤلاء يعتقدون بأن المصداق الكامل لحكيم الحكمة المتعالية هو الإنسان الكامل والمحسن. والمؤمن بناء على هذا في الروايات أيضا يفسرونه بهذا التفسير، أيضا هؤلاء يقولون المؤمن الكامل، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، هو من بعد يكون مصداقه الواضح؟ من هو؟ ها؟ هو الذي يعرف مباني العرفان والبرهان والطبع. فلهذا أنتم تتذكرون الإخوة الذين قرأوا كتاب جامع الأسرار السيد حيدر الآملي، حيث أنه يعتقد أن منهج العرفان هو الموصل للكشف عن الحقائق، يقول المؤمن الحقيقي هو العارف الحقيقي، والعارف الحقيقي هو المؤمن الحقيقي، لماذا؟ لأنه هو يعتقد بأنه طريق معرفة الحقائق منحصر بماذا؟ بالعرفان، فيقول بأن هناك ترادف بين المؤمن وبين العالم. أما بعد أن بينا بأنه ليس ذاك هو المنهج الوحيد وليس هو المنهج الصحيح، وإنما لا بد أن تضاف إليه منابع أخرى، يتضح لنا بأن المؤمن الحقيقي والإيمان الحقيقي إنما يكون مع ماذا؟ يكون توأما مع الحكمة المتعالية، ومن لم يكن متحققا بهذا فليس بمؤمن، ومن هو متحقق بهذا فهو المؤمن الحقيقي، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. أكو سؤال هنا؟ يعني مقصود كيف؟ اي بلي، يعني جملة من هذه المعارف هي في طول البعض الآخر. انتوا انظروا، الإنسان إذا لم تحصل له رؤية كونية مفهومية أساسا لا يتحرك نحو العمل. يعني إذا لم يصل إلى رؤية كونية مفهومية، ما هو الذي يبعثه على العمل؟ الإنسان إذا لم يحصل له علم بأنه في الطرف الآخر يوجد ماء يروي عطشه، لا يتحرك إلى الطرف الآخر من الماء. فالحركة تحتاج إلى داعي، تحتاج إلى باعث، تحتاج إلى محرك، والمحرك تلك الإصطلاحات. وإلا إذا لم تكن تلك الإصطلاحات موجودة، لم تكن تلك المعارف موجودة، فإنه لا يستطيع الإنسان أن يتحرك. وإذا تحرك أيضا لا يستطيع أن يأخذ نتيجة عمله، طبعا إذا لم يكن عنده إصطلاح ومفهوم لا يستطيع أن يأخذ نتيجة عمله كما ينبغي. أضرب لكم مثال، شوفوا إنسان لا يعرف بأن الرؤية الكونية قائمة على أن الهدف هو الله، الغاية هو الله، وإنما رؤيته الكونية أخذه من أبويه، من البيئة، من عالم منطقته، أن الرؤية الكونية أن الهدف هو الدخول الجنة خلاص من النار. هذا يصلي، هذا يتحرك للصلاة، ولكن عندما يصلي يريد من صلاته الوصول إلى الله والوصول إلى الجنة. إذن الرؤية الكونية هي التي سوف تعطي بعدا لعمله، هذا الذي يعطي لباس العمل، يؤطر العمل، يعطي معنى للعمل، عمق العمل. هو من أين يأخذه؟ يأخذه من الرؤية الكونية. مثال آخر أضرب لكم كما ذكرته في بحث ميزان للإخوة، مثال آخر، إذا كانت رؤية الكونية للإنسان بأنه الله سبحانه وتعالى كما أن له حقا علي، أنا لي أيضا حق عليه. هذا الحق من أين ينشأ؟ ينشأ من أعمالي الخيرة التي أقوم بها. خب هنا عندما أصلي صلاة، هذه الصلاة أو أصوم صوما، في قبال هذا الصوم أرى ماذا؟ أني أستحق شيئا على الله، بنحو لو لم يعطني ذلك الحق لكان ظالما لي. والظلم ما هو؟ سلب الحق عن ذي الحق، عن صاحب الحق. خب هذه أنا عندما أصلي الصلاة وأتوقع جزاء وحقا في قباله، هذا ناشئ من ماذا؟ ناشئ من رؤية الكونية سابقة. هسه هذه الرؤية الكلامية، الرؤية الفلسفية، رؤية الحكمة المتعالية، رؤية العرفانية، تقول لا، الإنسان مهما بلغ وعمل فإنه يحصل له حق على الله ولا يحصل له حق على الله، لا ليس له حق. فحتى لو عملت ما عملت وأدخلني النار، ظلمني أو لم يظلمني؟ لم يظلمني. هو يدخلني أو لا يدخلني؟ لا، هو قال لا أدخله. إنما التوبة على الله للذين يتوبون، هذه علاها على منه خلاها على؟ هذا العقل قال على، لو هو قال على. الرؤية الكلامية المعتزلية تقول عقلي يقول عليك أن تفعل كذا، لأن حسن قبح عقلي أكو. الرؤية الفلسفية والعرفانية الصحيحة تقول ماذا؟ نعم النتيجة نفس النتيجة، ولكن مو أنا عقلي قال عليك أن تفعل، هو قال كتبت على نفسي أن أفعل. ومن هنا لو أراد أن لا يفعل لكان ظلما، لم يكن. إذن الرؤية العرفة، الرؤية الكونية في الرتبة السابقة هي التي تعطي بعدا للعمل،
هي التي تعطي باطن العمل. هذه النية باطن العمل ما هو؟ هو النية. هذه النية من أين تستخلص؟ تستخلص من الرؤية الكونية. وإلا لو لم تكن الرؤية الكونية لا يمكن أن نعطي للعمل حقه وواقعه وباطنه. سؤال ما أكو هنا؟ هذه هي المرحلة الثانية في حياة هذا الحكيم المتألم. الآن نريد أن ننتهي أو نقف على بعض النتائج التي حصل عليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في نهاية المرحلة الثانية من حياته. يعني ما هي النتائج التي انتهى إليها بعد أن انتهى من المرحلة الثانية التي دامت 10 أو 15 عام، واستطاع في هذه المرحلة الثانية أن يقطع جملة من تلك الأسفار الأربعة، وانتهى إلى المكاشفة والعرفان، بل بتعبيره كلما كنت قد أقمت عليه البرهان رأيته بالعيان مع زوائد. هذه المرحلة الثانية نتيجة هذه المرحلة بالنسبة إليه كانت ما؟ النتائج يمكن تلخيصها في النقاط التالية. النقطة الأولى أن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه كان قبل الدخول في المرحلة الأولى يوجد عنده علم اليقين، وبعد الدخول في المرحلة الثانية أيضا كان يوجد عنده علم اليقين. يعني صدر المتأله عندما انتهى من المرحلة الأولى حصل على علم اليقين أو لم يحصل على علم اليقين؟ بل حصل على علم اليقين. وعندما انتهى من المرحلة الثانية كان يوجد عنده علم اليقين أو لا يوجد عنده علم اليقين؟ ها؟ أيضا عنده علم اليقين، ولكن مع هذا الفرق، التفتوا جيدا، وهو أن علم اليقين قبل الدخول في المرحلة الثانية كان مستنتجا من المفاهيم الذهنية، ولكن علم اليقين في نهاية المرحلة الثانية كان حاكيا عن عين اليقين عنده. ما أدري واضح المطلب ولا أعيد المطلب؟ التفتوا جيدا، صدر المتألهين في نهاية المرحلة الأولى من أبحاثه يقول أنا أنهيت كل الأبحاث الفلسفية والكلامية والبحثية، إذن وصل إلى علم اليقين أو لم يصل إلى علم اليقين؟ وصل إلى علم اليقين. بعدما انتهى من المرحلة الثانية هذه العلوم الحصولية أيضا كانت موجودة أو غير موجودة؟ هو يقول كلما كنت قد أقمت عليه البرهان عاينته مع زوائد في العين. إذن ذاك العلم كان موجود أو غير موجود؟ ها؟ كان موجود، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن علم اليقين في نهاية المرحلة الأولى هذا العلم كان من أين مستقى؟ من أين مأخوذ؟ منابعه المفاهيم، لا يوجد شيء آخر. أما هذا علم اليقين الذي في نهاية المرحلة الثانية أيضا كان مستقى بعد من المفهوم، لو مستقى من عين اليقين الذي شاهده في المرحلة الثانية، من عين اليقين. ومن هنا بعد صار نتائج التي تحصل بعد ذلك أنه صار اطمئنانه بهذا اليقين أشد وأحسن. لماذا؟ لأنه العلم الذي يكون ناشئا من المفهوم له نحو من اليقين، نحو من الاطمئنان، والعلم الذي يكون ناشئا من عين اليقين له نحو آخر من حصوليان. العلم الذي كان قبل المرحلة الأولى علم حصولي، والعلم الذي كان في نهاية المرحلة الثانية كان أيضا علما حصوليا، ولكن منشأهما مختلف. ذاك كان ناشئا من المفهوم، وهذا ناشئ من العين والواقع. هذه نتيجة. النتيجة الثانية التي هي تترتب على النتيجة الأولى أو على النقطة الأولى هو أنه كثير من الاشتباهات التي كانت في نهاية المرحلة الأولى في علومه الحصولية استطاع أن يصححها أين؟ في نهاية المرحلة الثانية. لماذا؟ باعتبار أنه فرق كبير بين أن توصف لك حديقة غناء وأنت تنقش تلك الحديقة من الوصف، وبين أن ترى تلك الحقيقة على العين على الواقع كما هي عليه ثم تنقش تلك الحديقة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في نهاية المقام الأول كانت توصف له الحقائق من خلال المفاهيم، فكان يبني رؤيته الكونية من خلال الوصف، أما أنه بعد أن كوشف بتلك الحقائق بدأ أيضا يبني رؤيته الكونية من خلال المفهوم والعلوم الحصولية، ولكن من خلال الوصف ومن خلال المعاينة للواقع على ما هو عليه. ها؟ ومن الواضح الفرق بين الوصف والمعاينة فرق السماء على الأرض. صدر المتألهين من هنا أنت تجد عند جملة من المباني قبل المرحلة الثانية من حياتي، يعني نهاية المرحلة الأولى، وجملة من كتبه أساساً ألفت في هذه المرحلة، فلهذا تصنف هذه الكتب على المنهج المشائي من قبيل شرح النهاية الأثيرية. هناك أنت من تدخل مع صدر المتألهي رحمة الله عليه لا تجد رائحة لهذه المباني التي قالها في الأسفار الأربعة أو في المبدأ والمعاد أو في الشواهد الربوبية. لماذا؟ لأن تلك العلوم الحصولية كان قد أخذها من خلال ماذا؟ أسسها، شادها، كون تلك المنظومة الفلسفية من خلال ماذا؟ من خلال وصف الحقائق لا رؤية الحقائق بالعين. أما عندما انتهى في نهاية المرحلة الثانية تجده ماذا؟ أنه أيضا ليصف لك الحقائق، يبينها من خلال العلم الحصولي، ولكن هذا العلم الحصولي أتقن بمراتب من ذلك العلم الحصولي. منشأه ماذا؟ منشأه أنه رأى الحقيقة هو الواصف لا أنه هو الموصوف له. فرق بين إنسان يقف هنا على الشباك على النافذة يقول الآن توجد حادثة في الشارع، الآن أصف لكم، ثم يبدأ ماذا؟ بوصف الحادثة في الشارع وأنت تستمع هنا، ثم من خلال السماع ماذا تفعل؟ تحاول أن تصور الحادثة في ذهنك، وبين أنك واقف على النافذة وترى الواقعة على ما هي عليه وتكتب أوصاف تلك الواقع، تحاول أن تترجم تلك الواقع. يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ من الواضح أن الدقة والعمق في التوصيف يكون أفضل بكثير، وهذه نتيجة مهمة حصل عليها صدر المتألهين بعد انتهائه من المرحلة الثانية. ومن أهم هذه النتائج أنه يقول بأنه كنت قائلا بأصالة الماهية وبعد ذلك صرت من القائلين بأصالة الوجود اللي هي منشأ مدرسته وأساس مدرسته. وإلا هو يقول كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أوائل الجزء الأول صفحة 49 وإني كنت شديد الذب عن أصالة الماهية إلى أن هداني الله. مو يقول إلى أن قام لي البرهان، ها، إلى أن هداني الله. ما أدري الأسفار موجود عندكم ما موجود؟ أكو عندكم الأسفار؟ جزاكم الله خيرا. في ذهني صفحة 49 بل في صفحة 49 من الجزء الأول يقول وإني قد كنت شديد الذب عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا. هذا بعد مو برهان، هذا هذه المكاشفة أدت في هذه المرحلة الثانية من حياتي أوصلته أن الأمر بعكس ذلك، وهو أن الوجودات هي الحقائق المتأصلة الواقعة في العين، وأن الماهيات المعبر عنها في عرف طائفة من أهل الكشف واليقين بالأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود. ومن نتائج المرحلة الثانية من حياته كانت خب أي أثر بعد أهم من مسألة أصالة الوجود في نظرية صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه؟ هذه النتيجة الثانية. النقطة الثانية للفرق بين المرحلة الأولى، نهاية المرحلة الأولى من حياته، ونهاية المرحلة الثانية من حياته. النتيجة الثالثة التي انتهى إليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، أن العلوم الفصولية التي حصل عليها في المرحلة الأولى من بحثه لم تكن تؤهله للانتقال إلى الوحدة الشخصية التي يقولها العارف، بل كانت مانعة للوصول إلى تلك الرؤية الكونية التي يقولها العارف. ولكنه عندما رأى الحقيقة على ما هي عليه، رأى الواقع، انكشف له الواقع على ما هو عليه، وجدناه أنه بدأ يربط الوحدة التشكيكية بالوحدة الشخصية. فلهذا يتذكر الإخوة، نحن في بحوث نهاية الحكمة، هذه المقولة كنا مرارا نكررها، أن مدرسة الحكمة المتعالية هي الجسر الذي يربط مدرسة المشاء بالمدرسة الأرفع. سيتضح ما معنى أنها هي الجسر، لأن العلوم الفصولية التي انتهى إليها في المقام الأول من البحث لم تكن فيها تلك القابلية والأهلية لأن ننتقل منها إلى الوحدة الشخصية للوجود. كيف يمكن لنظرية تؤمن كما هي مبنى المشائين تؤمن بأن الكثرة حقيقية وأن الوحدة اعتبارية، يمكنها إلى أن تصل إلى أن الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية؟ العارف أين ينتهي؟ ينتهي إلى أن الوحدة ماذا؟ وحدة حقيقية، وحدة شخصية للوجود. هسه بأي معنى من معانيها الصحيحة الآن لست بصددها، ولكن عندما ننظر إلى مبنى المشائين في الرؤية الكونية وإلى مبنى العارف في الرؤية الكونية، نجد أن بينهما بونا لا يمكن ردمه، لا يمكن الارتباط بينهما، لا يمكن أن نقيم جسرا لننتقل من هذه النظرية إلى تلك النظرية. لا المباني تؤهل، ولا القواعد تؤهل، ولا المنظومة بجميعها تستطيع أن تنتقل بنا من هذا الطرف إلى ذاك الطرف، لأن هذا الطرف يؤمن بأن الكثرة حقيقية متباينة والوحدة أمر اعتباري من خلال مفهوم الوجود، وذاك الطرف يرى بأن الكثرة اعتبارية والوحدة هي الحقيقة المتأصلة في واقع في العالم العيني والخارج. ولكنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بعد أن رأى الواقع وانكشف له الواقع انتهى إلى ماذا؟ إلى حالة وسط. قال نحن نؤمن أن الكثرة حقيقية وأن الوحدة حقيقية، وأن مرجع هذه الكثرة إلى هذه الوحدة، وهذه هي نظرية التشكيك الخاص لصدر المتألهين. التشكيك الخاص لصدر المتألهين ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه الكثرة حقيقية، الوحدة حقيقية، وأن هذه الكثرة مرجعها إلى الوحدة، وأن هذه الوحدة عندما تتنزل تظهر بالباسك. وهذا هو أركان التشكيك الخاص الذي ذكرناه في نهاية الحكم. إذن الوحدة بعد صارت حقيقية أو لا؟ إذن الطريق ينفتح ماذا؟ للانتقال إلى الوحدة الشخصية. بعد الوحدة ليست أمرا اعتباريا ذهنيا، وإنما هي متحققة ومتأصلة في الواقع الخارجي. ومن هنا تجده هو رحمة الله تعالى عليه في أواخر الجزء الثاني من الأسرار، عندما يتحول من الوحدة التشكيكية إلى الوحدة الشخصية للوجود، ويرجع نظرية العلية والمعلولية إلى التشؤن، وأن المعلولات شؤون وجود العلة، عندها يقول فقط في ذاك الموضع، عندها يقول وبهذا أكملت الفلسفة، لا يقولها في أي مسألة أخرى، لا في أصالة الوجود، لا في تشكيك الوجود، هذه مبانيه الأساسية، لا يقول أكملت بها الفلسفة. فكأن الفلسفة كانت موجودا ناقصا يحتاج إلى كمال. بماذا كملت؟ كملت بأن تكاملت وتطورت من الوحدة التشكيكية إلى الوحدة الشخصية. يقول بهذه المباني التي نقحتها الآن نستطيع أن ننتقل من هذا الجسر، من هذا الطرف إلى ذاك الطرف، إلى الوحدة الشخصية. وهذا كان نتيجة ماذا؟ أيضا نتيجة تلك الأتعاب والمجاهدات والرياضات الشاقة التي مرت في المرحلة الثانية من حياته رحمة الله تعالى. وإلا لم يكن هناك أي ارتباط، يعني الجسور كلها مقطوعة بين المدرسة المشائية وبين مدرسة والمدرسة العرفانية. هذه هم نتيجة. النتيجة الرابعة التي انتهى إليها صدر المتألهين، ولعلها من أهم نتائج هذه المرحلة، أنه كما نعلم أن القرآن له ظهر وله بطن، وبعبارة فلسفية أن القرآن موجود ذو نشآت، نشأة منه نشأة الوجود اللفظي، ونشأة المادة، ونشأة المحسوس، ونشأة الظاهر، وفوق ذلك نشأة المثال، وفوق ذلك نشأة العقل، وفوق ذلك نشأة فوق العقل والمثال والمادة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. القرآن شيء إذن له نشآت. فلهذا ورد في رواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما تقرؤون الآية فإن في كل آية خزائن، حاولوا أن تقفوا عند كل خزينة خزينة من هذه الخزائن. خزائن مو خزينة، خزائن. وهذا صريح الآية المباركة، ها؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن القرآن موجود ماذا؟ ذو نشآت. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المرحلة الأولى من حياته لم يكن يستطيع أن يرتبط بالقرآن إلا من خلال نشأته الظاهرة، لأنه لا يملك معدات الارتباط بباطن نشآت القرآن. يوجد له طريق؟ إذا كان له طريق على أفضل التقادير يستطيع أن يصل إلى عالم المثال للقرآن، أكثر من هذا لا يستطيع. ولكنه عندما انكشفت له الحقائق في المرحلة الثانية من حياته الشريفة استطاع أن ينفذ إلى أين؟ إلى بواطن القرآن، إلى أسرار القرآن، إلى النشآت الملكوتية للقرآن. ومن هنا تجده رحمة الله تعالى عليه عندما جاء وكتب في القرآن استطاع أن يؤسس منهجا جديدا. حتى هذا المنهج أي مقدار موفق أي مقدار غير موفق، البحث هذاك مقام ثاني من البحث، ولكنه استطاع أن يؤسس منهجا جديدا في فهم القرآن. عندما جاء إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام استطاع أن يؤسس منهجا جديدا لفهم رواية أهل البيت، واستنبط منها معارف من القرآن ومن الرواية لم يكن السابقون قادرين على ذلك. لماذا لم يستطع السابقون عليه أن يأتوا بمثل ما أتى؟ لم يكن القرآن موجودا، لم تكن تلك العلوم الحصولية موجودة، لم تكن الرواية والمجاميع الحديثية موجودة، كلها كانت موجودة بأيديهم، ولكنه لم يوفقوا للوصول إلى باطن القرآن من خلال المجاهدة والكشف. هو استطاع أن يصل إلى حقائق الأشياء، وفي تلك المقدمة فيما سبق بينا نحن بأن هناك تطابقا تاما بين كتاب التكوين وكتاب التدوين. فكلما استطاع الإنسان أن يكتشف من حقائق نظام التكوين يستطيع أن يستخرج ذلك من نظامي ومن كتابي التدوين. ومن هنا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما كانوا يسألون شيئا يقول نحن نستخرجه لكم من أين؟ من القرآن. لماذا؟ لأنهم كانوا قد وقفوا على كل معارف نظام التكوين في العالم الإمكاني، وهذه المعارف موجودة في القرآن ظاهرا أو باطنا. لم يقل أحد أنه ظاهرا في القرآن دائما ظاهرا، لا، أكو معارف مرتبطة بباطن القرآن، فلا تتوقع أنه يمكن استخراجها من خلال الجمل المفردات والألفاظ ومن خلال قوانين اللغة والظهورات ونحو ذلك، وما يمكن استخراجها. فلهذا هو رحمة الله تعالى عليه في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 131 هناك عند عبارة، عبارته هذه، يقول: فإني أعلم من المشتغلين بهذه الصناعة، صناعة المكاشفة، صناعة السلوك إلى الله مو صناعة فقط، وإني أعلم من المشتغلين بهذه الصناعة من كان رسوخه بحيث يعلم من أحوال الوجود أمورا تقصر الأفهام الذكية عن دركها، أفهام الذكية تقصر عن دركها، ولم يوجد مثلها في زبر المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والعلماء. هذه من أين استطاع أن يصل إليها؟ هو يقول أعلم من المشتغلين، هسه ظاهر العبارة أنه مو هو، يقول أعلم من المشتغلين، قد يقول قال مو هو، ولكن في ذيل العبارة جملة يظهر أنه لا يقول عن نفسه، ولهذا يقول له الحمد لله الحمد وله الشكر. خب إذا كانت مرتبطة بالآخرين الشكر مو مرتبط بك أنت، شنو علاقة؟ هذا مضافا إلى أنه عندما يأتي إلى قاعدة بسيط الحقيقة يقول: ولا أعلم على وجه الأرض من له علم بذلك. صدر المتألهين عندما استطاع أن ينتهي، فلهذا تجده كتب في أسرار الآيات. طبعا ما أريد أن أقول كل ما كتبه تام، لا يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، أريد أقول مثل هذا الإنسان يستطيع أن يكتب مثل هذه المعارف. لماذا؟ لأنه من خلال المجاهدة والرياضة انتهى إلى ماذا؟ ها؟ انتهى إلى باطن الملكوت، انتهى إلى باطن عالم الملك وهو الملكوت. فعندما وقف على تلك المعارف عندما جاء إلى القرآن كانت هادية له لاستخراج تلك المعارف من كتاب التدوين أيضا. وهذه نتيجة مهمة، وهي الارتباط بالنشآت الباطنية بالقرآن، الارتباط بأسرار القرآن وروايته، الارتباط بأسرار الثقلين. لم يكن يستطيع ذلك إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال المرحلة الثانية من حياته، وهي المجاهدة والرياضة. النتيجة الخامسة والأساسية التي ترتبت على هذا البحث التفتوا إليها جيدا، وهو أنه الإنسان عندما يعلم اللذة علما حصوليا ويذوقها علما حضوريا، أيهما أشد تحريكا وباعثية له للعمل؟ ها؟ الثاني. وهذا ما انتهى إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المقام الثاني. فلهذا بعد الإنسان الذي عرف طعم الحلاوة حدا والذي ذاق الحلاوة ذوقا، أيهما أشد ركضا لتحصيل الحلاوة؟ من الواضح الذي ذاق الحلاوة تجده يرخص عنده كل نفيس وكل ثمين للوصول إلى ذلك الكمال. أما أنا وأنت نسمع بالحلاوة، نعرف حد الحلاوة مفهوما، يحركنا أو لا يحركنا بعد؟ ها؟ يحركنا، ولكن إلى حد ما. فلهذا تجد بأنه عندما تسمع بهذا الجاه وبذاك المنصب وبهذه الشهرة وبذاك المال، تميل النفوس أو لا تميل النفوس؟ تميل مباشرة. لماذا؟ لأنه ذاك الطرف الآخر، يعني ذاك الكمال الحقيقي، فقط نعرف عنه من خلال المفاهيم. ولكن هذه الأمور، الأموال والجاه والمنصب، نعرفها من خلال المفاهيم ومن خلال العلوم الحضورية الحضورية، فلهذا ننجذب إلى هذا الطرف دون ذاك الطرف. فلهذا أنت تقرأ في سورة الجمعة، بلي أحسنتم، وين راحوا مولانا؟ إيه هذه يتصور البعض أنها مربوطة بآية، لا مولانا مو مربوط بآية الجمعة ولا بصلاة الجمعة، بل هي واحدة من أوضح مصادقنا هنا. انفضوا انفضوا، خلاص هذا الانفضاض مو بحسب إلا وجوده الشخص المادي، انفضاض عن معارفه، انفضاض عن الكمالات التي قال بها، انفضوا عن حولك وتركوك، تركوك ما عندهم علاقة، لأنه هذه منشأها علوم فصولية، وتلك المقامات والجاه والشهرة والمال لا محسوسة له. بعد صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه، بعد عد هذه الفتنة، لو ما عند هذه الفتنة في نهاية المرحلة الثانية، لا بعد بقلب مطمئن يترك كل شيء، بقلب مطمئن يترك كل شيء. أما أنا وأنت نقدم على أفضل التقادير، نقدم رجلا ونؤخر أخرى. سنقدم لو ما نقدم، نروح لهذا لو ما نروح إلى هذا. أما أنه عندما يأتي إلينا ما فيه شهرة وجاه بلا تردد، سيدنا لا أقل استخيروا في هذا المطلب اللي يسيسون، أبدا استخارة ما يحتاج، خدمة للمسلمين توجيه همت موجود، ما في مشكلة. لهذا تجده رحمة الله تعالى عليه في بعض كلماته هكذا يقول: الإنسان من يقرأ عن هؤلاء الأكابر يجد نفسه وين، وهذول وين كانوا. سنتعلم أربع كلمات نقول بمين، شنو فرق معنا؟ أرمل أنا هذا المطلب وقتا بينتهي. ما فتنة في الدين وخلل في عقائد المسلمين إلا ومنشأها مخالطة العلماء الناقصين مع حكام الدنيا والسلاطين. يقول أساسا أنت عندما تختلط شئت أم أبيت يؤثر فيك. بل المصدر مولانا مقدمة تفسير سجدة، أنا دائما أقول من مقدمة الشيخ جوادي، ولكن ينقلها من مقدمة تفسير سورة سجدة صفحة 13، ثم عبارة أخرى: وحرام في الرقم الأول الواجب والقضاء السابق الإلهي، هذا الحرام حرام تكويني، هذا مو حرام تشريعي، أن يرزق شيء من هذه العلوم إلا مع رفض الدنيا وطلب الخمول وترك الشهرة. هذا الحرام مو حرام تشريعي، يعني أنت يمكنك أن تجمع بينهما، لا لا لا، يقول حرام تكويني بحسب نظام التكوين هكذا. طبعا إلا الإنسان الكامل الذي لا يشغله شأن عن شيء. هذه أيضا عبارته في تفسير آية الكرسي صفحة. سأكون بعد أبحاث أخرى إن شاء الله إلى اليوم القادم، والحمد لله رب العالمين.